الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته وظائف رمضان التي لخصها من كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخصه بالعفو والغفران، واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، وأيقظ بالوعظ من وفقه في هذا الموسم العظيم الشان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا مختصر لطيف في وظائف هذا الموسم الشريف، يبعث الهمم إلى التعرض للنفحات ويثير العزم إلى أشرف الأوقات. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب من الطاعات، وأن يضاعف لنا الحسنات، ويغفر لنا السيئات، ويستجيب لنا الدعوات، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه في هذا الشهر المبارك أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوم من الفتن والفواحش والمنكرات وما يغضب رب العباد. نسأله جل وعلا ذلك لنا ولعموم إخواننا المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، من العام الحالي الهجري الثالث والأربعين بعد الأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. سنجتهد في التعليق على هذه الرسالة المختصرة، أو هذا المؤلف المختصر الذي جمعه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله، واختصره في الواقع من وظائف شهر رمضان الذي هو في الواقع فصل، أو لك أن تقول باب، من أبواب كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. فإن الحافظ ابن رجب رحمه الله ألف كتابا عظيما لمواسم العام كله، وسماه وعنونه بهذا العنوان، عنوانه بعنوان لطائف المعارف في مواسم العام، وهو كتاب متداول ومشهور ومطبوع، وعليه بعض التعليقات اليسيرة لعدد من المشايخ الفضلاء. وقام بعد ذلك المؤلف رحمه الله الشيخ ابن قاسم رحمه الله في استخراج الفصل الخاص بشهر رمضان، وهو الذي عنوانه المؤلف، أعني الحافظ ابن رجب، بوظائف شهر رمضان. فقام المؤلف، أو قام شيخنا الشيخ ابن قاسم رحمه الله، واستظهر هذا الفصل وأخرجه واستقطعه من ذلك الكتاب، ثم قام بتلخيصه والتعليق عليه بعبارات يسيرة، وجاء بهذا المختصر، جاء في هذا المختصر الذي بين يدينا. وقد طبع الكتاب أو هذا الفصل مفردا في بطبعات كثيرة، أعني وظائف رمضان، واشتهر وطارت به الركبان، وأصبح يقرأ هذا الفصل في كثير من المساجد في هذا الشهر المبارك. ثم بعد ذلك لما جاء المصنف يعني الشيخ ابن القاسم رحمه الله واختصره بهذه الرسالة القيمة أصبح لرسالته نصيب في أصبح لها حظ ونصيب من القراءة في المساجد، ولا سيما في من يريد الاختصار على المصلين في العبارات المختصرة التي لا تطيل عليهم، ذلك أن المؤلف رحمه الله اختصر هذا الفصل وزاد عليه نقولات يسيرة يستفيد منها طالب العلم، وطبع طبعات عديدة يعني هذا المختصر، وهناك طبعة قديمة نحن نعتمد عليها إن شاء الله في هذا التعليق وفي هذه القراءة المباركة، واعتمدناها لأجل أن العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله هو الذي اعتمدها في التعليق عليها، ذلك أن العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله علق على هذا المختصر، وأظن أن تعليقه مطبوع طبعته المؤسسة التي تشرف على دروسه وعلى شروحه، فأظنه مطبوع في غلاف صغير أو في مجلد لطيف، فشاهدوا أننا إن شاء الله سنجتهد في التعليق على هذه الرسالة القيمة في هذا الشهر المبارك في عدة مجالس، نسأل الله سبحانه أن يجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهه الكريم. ويحسن بنا قبل أن نشرع في التعليق على هذه الرسالة القيمة أن نعرج على سيرة هذا العالم الجليل وهو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، فإنه عالم جليل من علماء هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ رحمه الله قد اجتهد رحمة الله عليه في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي تعرف الآن بمجموع فتاواه، فإن له اليد الطولى في جمع هذه الفتاوى العظيمة، وكان قد بذل جهدا كبيرا في وقت تشق فيه الأسفار ويشق فيه الترحال، فكان قد بذل الجهد الكبير رحمه الله في السفر والترحال إلى بلاد الشام وغيرها وربما إلى بلاد العراق وغيرها لجمع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورسائله التي انتشرت في كل مكان وربما تبعثرت بين المكتبات في ذلك الوقت، فاجتهد في جمعها رحمه الله وبذل في ذلك الجهد الكبير والمشقة الشديدة، بل ربما في بعض أحايينه في أول أمره سافر على ظهور الإبل لأجل جمع هذه الفتاوى رحمه الله، ثم بعد ذلك لما وجدت السيارات وما ينقل إلى الأماكن البعيدة من المركبات أصبح يسافر عليها أيضا على مشقة شديدة، ذلك أن الوقت آنذاك ليس فيه من الوسائل المريحة وليس فيه من الطرق المعبدة ما هو حاضر عندك الآن، فربما أمضى في رحلته الشهور العديدة رحمه الله، وكل ذلك لأجل جمع هذه الفتاوى وهذه الرسائل العظيمة، فله حقيقة سابقة القدم وله اليد الطولى في جمع هذه الفتاوى، ثم بعد ذلك يسر الله من يتولى طباعتها الطباعة الطيبة المعروفة في أول طبعة لها، وأصبحت هي المرجع لطلبة العلم إلى زمنك هذا، وهي التي يعول عليها في الإحالات، يعني الطبعة القديمة هي التي يعول عليها في الإحالات فيما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك استجد طبعات عديدة بعد هذا أو أكثر من طبعة واستفاد منها طلبة العلم، فالشاهد أن هذا العالم الجليل رحمه الله له باع واسع وله يد راسخة وله قدم طولة، له يد طولة وقدم راسخة في جمع هذه الفتاوى، فنسأل الله أن يجزيه عن هذا الشيخ الجليل بل عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. وهذا العالم الجليل ولد عام 12 بعد 300,000 من الهجرة النبوية في قرية صغيرة تسمى قرية البير، وهي قريبة من مدينة الرياض آنذاك، وأخذ مبادئ القراءة والكتابة واجتهد في حفظ القرآن في بداءة أمره على مشايخ بلدته آنذاك، ثم لما تيسرت له الرحلة إلى الرياض، ذلك أنها كانت آنذاك هي موطن العلماء وكان فيها فحول العلماء رحمة الله عليهم، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ عبد الله العنقري رحمه الله، والشيخ سعد بن عتيق وغيرهم، انتقل إليهم، رحل إليهم وهو في سن شبابه، ولازمهم كثيرا وأخذ عنهم العلم وتضلع في العلم الشرعي، حتى أصبح بعد ذلك مرجعا لمن جاء بعده من أهل العلم وطلبة العلم. وكان رحمه الله إلى جانب تضلعه في العلم الشرعي كان أيضا على دراية بالأنساب، بأنساب العرب وبالتواريخ وبالوقائع النجدية وغيرها، فكان رحمه الله مرجعا في هذا لمن أراد أن يستفيد منه في هذا المقام العظيم، وأظن أن له مؤلفات يسيرة في هذا المقام. وكان أيضا إلى ذلك كان حسن الخط رحمه الله، وكان سريع الكتابة، فربما نسخ بيده المؤلفات العديدة في الشهر الواحد رحمه الله. ومن أبرز ما نسخ مؤلفات ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي تعذر عليه القدوم بها إلى نجد، فأصبح ينسخها هناك بخط يده رحمه الله ثم يأتي بما نسخه. وكانت أيضا كما ذكرنا كانت له سابقة القدم في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يزال فضله على المسلمين بعد هذا باقيا. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ثم قدر الله وفاته بعد عمر مديد في السنة 92 بعد 300,000 في شهر شعبان، وتوفي في مدينة الرياض، وكان له آنذاك على ما يذكر مزرعة فأقام فيها وقت مرضه إلى أن توفي رحمه الله، وأنجب ذرية صالحة، أبناء صالحين وأحفاد صالحين، ومن أبنائه أو من أشهر أبنائه الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، الذي هو في الحقيقة يد لوالده في جمع هذه الفتاوى، فإنه أعان والده في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وسافر معه في أواخر رحلاته، ذلك أنه قد كبر في السن وشق عليه الترحال، فأصبح ربما يسافر مع أبيه، أو ربما هو سافر بأمر من أبيه لجمع هذه الفتاوى، واجتهد أيضا في نسخ ما تيسر له نسخه من هذه الفتاوى. الشيخ محمد بن قاسم ابن الشيخ عبد الرحمن هو في الواقع اليد المعينة والساعد الأيمن لأبيه في جمع هذه الفتاوى المباركة. وقد أدركته رحمه الله، أعني الشيخ محمد بن قاسم، في الرياض بعد أن تقدمت به السن، وكان رجلا صالحا زاهدا عابدا لا ينظر إلى الدنيا ولا يلتفت إليها، فهو من بيته إلى بيت الله عز وجل. وكنا قد حضرنا بعض المجالس اليسيرة وهو يقرأ عليه بعض الكتب، ومن ذلك بعض مؤلفات أبيه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وأخص وأهمها هو حاشية والده على الروض المربع، فكنا حضرنا في ذلك الوقت ونحن في سن ربما تكون في سن الشباب، حضرنا بعض المجالس، وكان رحمه الله يطرق سمعه إذا قرئ عليه ولا تكاد تسمع منه إلا التسبيح والتهليل والتعليق على ما يستمع إليه من قراءة القارئ. وتوفي أيضا هذا العالم الجليل ابنه الشيخ محمد رحمه الله بعد سنوات ليست بالعديدة بعد وفاة أبيه ورحمة الله عليهم أجمعين. وجزى الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على ما قام به من الجهد المبارك في جمع هذه الرسالة القيمة. ونحن إن شاء الله سنعلق على هذه الرسالة بقدر ما يتسع له الوقت وبقدر ما تسمح له الصحة منا، فنسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد والقبول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس الأول، فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه أحمد والنسائي. وروي: أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلاه. جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آتي. وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني ورواته ثقات.
نعم، المصنف رحمه الله استفتح هذه الرسالة أو هذا المختصر القيم بهذا المجلس للتبشير بمجيء هذا الشهر المبارك والتهنئة فيه، وفيه دلالة فيما سمعناه من هذين الحديثين، حديث أبي هريرة، حديث عبادة وغيرهما، فيهما دلالة على أن المسلم يستحب له أن يهنئ إخوانه المسلمين بقدوم هذا الشهر المبارك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هنأ أصحابه، بشرهم، كما في حديث أبي هريرة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه إذا أقبل رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان. وفي لفظ من حديث عبادة قال: أتاكم رمضان. فهذا فيه التهنئة للمسلمين بقدوم هذا الشهر المبارك، ولا بأس بالتهنئة فيه لفعله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره، وأيضا لما دأب عليه السلف الصالح، ذلك أنه شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين، وتضاعف فيه الأجور، ويصوم الناس جميعا في وقت واحد، ويفطرون في وقت واحد، ويقومون قيامهم في وقت واحد. هذا شهر مبارك يستحق في الحقيقة أن يهنأ به وأن يبارك للمسلم بقدومه. هو الأهم من هذا كله هو العمل الصالح في هذا الشهر المبارك. ليس المقصود هو كثرة العمل، إنما القصد هو العمل الصالح، فإن العمل الصالح هو الذي يقبل عند الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، إنما قال أحسن. فالكثرة مع الحسن لا شك أنها مطلوبة، لكنها مع سوء القصد ومع سوء النية ومع عدم المتابعة لا خير فيها ولا ينظر إليها. الضابط في هذا هو حسن العمل. ولهذا كما سيأتيك في حديث أبي هريرة وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال في الحديث الآخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فلا بد من الاحتساب الأجر، من احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ومن الإيمان بثوابه ووعيده ووعده جل وعلا. الشاهد أن هذين الحديثين وما في معناهما فيهما الدلالة على استحباب التهنئة بهذا الشهر المبارك، ولا أعلم شهرا تستحب التهنئة فيه سوى هذا الشهر المبارك. فلا ينبغي للمسلم أن يهنئ أخاه المسلم بشيء من شهور العام الهجرية سوى شهر رمضان، لما فيه من هذه الأعمال الصالحة وهذه الفضائل الطيبة. لا شهر ذي الحجة ولا شهر محرم على اعتبار أنه بداءة العام ولا غيره. فالدأب على التهنئة بدخول السنة الهجرية أو قدوم شهر ذي الحجة أو نحو هذا، وجعل ذلك عادة، هو في الواقع من البدع المحدثة التي أحدثها بعض الناس مؤخرا. أما شهر رمضان فإن التهنئة فيه جائزة لما جاء في هذين الحديثين. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ولمسلم فتحت أبواب الرحمة. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي والنسائي والحاكم.
نعم، كذلك هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديثه الآخر أيضا، وهو على كل حديث واحد، كلاهما حديث واحد جاء على لفظين. الشاهد أن هذا الحديث وما في على لفظيه وما في معناه فيه أيضا البشارة بشهر رمضان والتهنئة بذلك. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أنه إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، يعني أبواب الجنة، وغلقت أبواب الجحيم، وغلت الشياطين. فهذا في الواقع مما يبشر به المؤمن، إذا أخبر المؤمن أن الله جل وعلا سوف يفتح له أبواب الجنان للأعمال الصالحة، وتغلق عنه أبواب الشياطين لصد الشياطين عنه، وتغل فيه مردة الجن، وفي لفظ مردة الشياطين، فهذا بشارة له في هذا الشهر المبارك. ففيه أيضا دلالة وإن كانت خفية لاستحباب التهنئة بهذا الشهر المبارك واستحباب التبشير فيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الجن، فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد.
نعم، كذلك هذا الحديث هو حديث معروف عند الإمام أحمد وغيره رحمه الله في المسند، حديث عظيم فيه أيضا استحباب التبشير بشهر رمضان، ذلك أن النبي أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن أمته أعطيت في هذا الشهر المبارك 5 خصال، وذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فالخصلة الأولى هي أن الله جل وعلا يجعل خلوف فم الصائم أطيب عنده من ريح المسك، أن رائحة فمه حال كونه صائما لله عز وجل أطيب عنده سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم من ريح المسك، وهذا يحمل على ظاهره وعلى حقيقته. والخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، تقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تقبل منهم، وهذه أيضا خصلة عظيمة. والخصلة الثالثة أن الله يزين كل يوم جنته لعباده الصائمين، ويقول جل وعلا: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، يعني في هذه الدنيا، ويصيروا إليك، يعني في الدار الآخرة. والخصلة الرابعة أنها تصفد فيه مردة الجن والشياطين، فلا يستطيعون الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه قبل شهر رمضان أو بعد شهر رمضان. والخصلة الأخيرة أن الله يغفر لهم في آخر ليلة من شهر رمضان. فهذه خصال 5 أعطاها الله جل وعلا، أو اختص الله بها هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام، دلت هذه الخصال على استحباب التهنئة بهذا الشهر المبارك والتبشير بقدومه. وهذا الحديث على كل، وإن كان فيه مقال، إلا أن بعض ألفاظه له شواهد من السنة صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وبعض ألفاظه ليس لها ما يدل لها، كالخصلة الأخيرة وهي أن الله يغفر لهم في آخر ليلة، ليس في النصوص ما يدل لصحة هذا الحرف. ولكن على كل، هذا من فضائل الأعمال التي يحصل فيها التسامح عند أهل العلم في مقام أسانيدها، وإلا فإن الحديث فيه ضعف، لكن في بعض ألفاظه ما يدل على صحته من أحاديث أخر، فإن النبي أخبر في أحاديث أخر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في حديث صحيح. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن الله يفتح لهم أبواب الجنة وأن الله يغلق عنهم أبواب النيران كما تقدم في أحاديث عديدة. الشاهد أن هذا الشهر المبارك شهر عظيم، شهر مبارك، شهر هو في الواقع من أفضل الشهور عند الله جل وعلا، يستغل بالأعمال الصالحة، يستغل بالصيام بنية صالحة، وبالقيام بنية صالحة، وبالإكثار من تلاوة الله عز وجل، والاجتهاد في الطاعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى حسب الاستطاعة. فهذا هو دأب المؤمن، وهذا هو عمله في هذا الشهر المبارك خاصة، وفي جميع شهور عامه. فإن الله جل وعلا إنما خلق عباده للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا بد من القيام بما أوجب الله على العبد، ولكن في هذا الشهر خاصة يجتهد في أن يحصل الخير الكثير، ويجتهد في مرضاة الله عز وجل في صومه وفي قيامه وفي تلاوة كتاب الله وفي ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. والأهم في هذا كله كما ذكرنا هو إخلاص العمل لله جل وعلا، استحضار النية الصالحة، فإن الإخلاص يضعف العمل ويزيد في العمل ولو كان قليلا. وسوء النية وسوء القصد أو ربما الغفلة عن النية الصالحة تضعف العمل ولو كان كثيرا. فنسأل الله لنا ولكم جميعا القبول والتسديد والسداد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر مواساة، وشهر يزداد فيه الرزق، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا
ترضون نعم لا له ترضون
صلى الله عليه وسلم أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شهر قط أشر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليكتب أجره ونوافله ويكتب وزره قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع ابتغاء غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغتنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه: فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر، رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره.
نعم، هذا الحديث كما سمعت وأيضا ما قبله فيه خصال عظيمة تدل على أهمية استغلال هذا الشهر المبارك في الأعمال الصالحة. وهذان الحديثان وإن كان فيهما مقال كما هو معلوم من في إسناديهما، إلا أن لهما شواهد تدل على ما جاء به من الألفاظ من كثير من ألفاظهما. فحري بالمسلم أن يسارع في هذا الشهر المبارك إلى أنواع الطاعات، وأن ينتهز هذه الفرصة المباركة كما سمعت في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعطى أمته أن الله أعطى أمته خمسة، أن الله أعطى عباده في هذه الدنيا خمسة خصال لم تعطى أمة غيرها. فحري بالمسلم أن يبادر إلى الأعمال الصالحة وأن يعتني بهذه الخصال الطيبة، وذلك بالإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، والاستكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار ودعاء الله جل وعلا وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. فهو في الواقع غنيمة يغتنمها المسلم، ويغتنمها كذلك من حرص لنفع نفسه، فيكون المؤمن حريصا على اغتنام الخيرات والمسارعة إلى الطاعات ضد أهل النفاق الذين يحصل منهم التربص بأهل الإيمان ويعدون لهم الشر كما سمعت في الحديث الآخر. فإن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن المنافقين في هذا الشهر وفي غيره يعدون العدة لإفساد المؤمنين ولإضلالهم ولصدهم عما أوجب الله عليهم وعما فضلهم الله به من الأجور العظيمة وبارك لهم فيه. فواجب على المسلم أن يكون مع ربه ومع كتاب ربه ومع ما ينفعه في الدنيا وفي الدار الآخرة، ولا يلتفت إلى ضلال المضلين أو فساد المفسدين. فإنه متى ما صرف نظره إلى الوسائل التي يبث فيها الفساد والشر فإنها تضيع عليه الأوقات ويحرم الأجور، وربما عياذا بالله يفوته الخير الكثير ويحمل الوزر الكثير في هذا الشهر المبارك، بينما غيره قد اغتنم الأجور وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة وقراءة القرآن. وأنت يا عبد الله قد غفلت وتشاغلت بما هو بما يكون فسادا عليك من المسلسلات الرديئة والمقولات الفاسدة وما يضر بك في دينك مما يسمع أو يقال أو يشاهد. فواجب عليك يا عبد الله أن تبتعد عن كل ما حرم الله عليك، عن كل ما حرم الله عليك مما يبث في هذه الوسائل الإعلامية التي ربما عظم شرها الآن بين المسلمين، وأصبحت تبث كثيرا من السموم عليهم في أيام صومهم وفي لياليها وفي غير هذا. فواجب عليه أن يبتعد عن كل ما حرم الله عليه في هذا الشهر المبارك وفي غيره. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتصفق أوراق أشجار الجنان وحلق المصاريع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ ثم يقول الحور العين: يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية، ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي وغيره. عن عمرو بن مرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه ابن خزيمة وابن حبان. وعن
نعم
أنس
هذا
رضي
نعم هذا الحديث حديث عمرو بن مرة، هو في الواقع رواه ابن خزيمة وكذلك ابن حبان وغيرهما في صحيحيهما، وهو حديث عظيم فيه وجوب الإيمان بأركان الإسلام الخمس، وقد دلل لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. وأيضا حديث عمر في قصة جبرائيل المشهور، في الحديث المشهور في قصة جبرائيل حين قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل وسأله عن أركان الإيمان وعن أركان الإسلام وعن ركن الإحسان. الشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة، حديث أن حديث عمرو بن مرة فيه دلالة على أركان الإيمان، على أركان الإسلام الخمسة، وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام، فقال: أرأيت يا رسول الله إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهذا هو الركن الأول، وصليت الصلوات الخمس وهذا هو الركن الثاني، وأديت الزكاة وهذا هو الثالث، وصمت رمضان وهذا هو محل الشاهد منه لهذه الترجمة وهو الركن الرابع، وقمته وهذا أيضا سنة وليس ركنا، وهو أيضا مما يستشهد به في هذه الترجمة، وجاء في بعض ألفاظه أنه قال: وحجيت بيت الله الحرام عند غير ابن خزيمة، فممن أكون أنا؟ وفي لفظ قال: فممن أنا يا رسول الله؟ قال: من الصديقين والشهداء. فهذا يحمل إن صح لفظه يحمل على أن من اجتهد في الإحسان في أداء ركن الإحسان مع أركان الإيمان الخمسة ومع أركان الإيمان الستة، ذلك أن مراتب الدين على ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فمتى ما أحسن العبد في أركان إيمانه وفي أركان إسلامه فإنه يرجى أن يكون من الصديقين والشهداء. أما من أدى أركان الإسلام ظاهرا وقام بها وأصبح من جملة المسلمين، وربما حصل عنده نقص من في بعض الجوانب، وربما حصل منه استمرار على معصية وإصرار على كبيرة أو نحو هذا أو شيء من التقصير، فلا يكون من جملة الصديقين والشهداء، فإن الصديقين والشهداء لهم منزلة عند الله جل وعلا تختلف عن منزلة غيرهم من عباده المؤمنين. ولكن هذا الحديث إن صح لفظه يحمل على من أدى هذه الأركان الخمسة وكان أيضا محسنا في عمله ممتثلا لما أمر به في مقام الإحسان لله عز وجل، فإنه يرجى أن يكون من الصديقين والشهداء. والمصنف رحمه الله أورده في هذه الترجمة لما رأيت فيما يتعلق بصيام شهر رمضان وقيامه، وأما قيامه فلا شك أنه سنة وليس واجبا، سنة من السنن المستحبة في هذا الشهر المبارك كما تقدم لنا في الحديث السالف، فإن الله جعل صيامه فريضة وجعل قيامه نافلة، فقيام شهر رمضان سواء كان في أول الليل أو في آخره أو في أثنائه وسنة من السنن، ولكن المسلم حريص على أن يجتهد في قيام هذا الشهر المبارك مع إخوانه المسلمين في المساجد في بيوت الله عز وجل حتى يكتب له الخير العظيم، وحتى يكتب له قيام ليلة إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رواه الطبراني وغيره. وقال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وقال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم.
نعم، وهذا يدل على حسن قصدهم، هذا هو حال السلف الصالح رحمهم الله، كانوا يدعون الله أشهرا كثيرة قبل قدوم رمضان أن يبلغهم هذا الشهر المبارك لما يعلمونه فيه من الخير الكثير والثواب الجزيل لمن أخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم إذا صاموه لم يغتروا بأعمالهم ولم يغتروا بما قاموا به من هذه العبادات، إنما يدعون الله جل وعلا أن يتقبل منهم هذا العمل. فهكذا المسلم يجتهد في أن يرضي الله سبحانه وتعالى بأعماله بالإخلاص والمتابعة، ويجتهد في دعاء الله أن يتقبل منه هذا العمل وأن لا يغتر بعمله وأن لا يعجب بعمله. ذلك أن الاغترار بالعمل والعجب فيه مما يحبط العمل عياذا بالله، فلا يستكثر عمله لله سبحانه وتعالى ولا يستكثر طاعته، إنما يعتقد أن الله جل وعلا هو الذي أعانه على صوم هذا الشهر المبارك، هو الذي أعانه على قيامه، هو الذي أعانه على هذه الأعمال الصالحة، هو الذي هيأ له أسباب الراحة، هو الذي هيأ له أسباب العافية لأجل أن يصوم مع إخوانه المسلمين وأن يقوم مع إخوانه المسلمين. فكم من عاجز عن الصيام، وكم من مريض عاجز عن القيام، وكم من معذور عذر عنه، وكم من ميت توفي قبل بلوغ هذا الشهر المبارك، وكم من محروم حرم خير هذا الشهر العظيم، وكم من كافر أضله الله جل وعلا. فكل هؤلاء موجودون في هذه الدنيا، وأنت قد من الله عليك ببلوغ هذا الشهر المبارك، وأنت في عافية وأنت في أمان وأنت في رغد عيش وأنت في وقت فارغ ليس عندك ما يشغلك من طلب المعيشة وغير ذلك، وأنت في أمن وأمان وأنت في صحة وعافية. فاجتهد في أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى شكرا له، واجتهد في أن تدعو الله أن يتقبل منك، واجتهد في أن لا يقع العجب في قلبك بهذا العمل. فإن المؤمن ضعيف والعبد ضعيف، لربما أتى إليه الشيطان وزين له عمله وقال أنت صمت وقمت وفعلت وختمت القرآن وحفظت كذا وبذلت كذا من الصدقات، كل هذا لأجل إيثار العجب في قلبه عياذا بالله. فإذا أعجب العبد بعمله أضل الله جل وعلا عنه هذا العمل وأحبط عليه عمله. فحري بالمسلم وحري بالعبد أن يسير وفق ما سار عليه السلف الصالح، وهو أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل، ويستحضر أن الله جل وعلا هو الذي هيأ له هذه الأسباب لأداء هذا العمل، وأن الله سبحانه هو الذي أعانه عليها، وأن الله جل وعلا هو الذي يسر له هذه الأعمال الصالحة وهيأ له أسباب هذه الأعمال من الصحة والعافية والأمن والأمان وغيرها. فلولا أن الله لم يسر لك هذا لما قمت بهذه الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة فيما نقرأه في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين على أداء هذه العبادة، نستعين الله سبحانه وتعالى على أدائها. فلولا أن الله أعانك لما استطعت أن تصلي، ولما استطعت أن تقوم، ولما استطعت أن تصوم مع الناس، وربما أصبحت محروما عياذا بالله. فالأمر ليس إليك، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود في كل حال جل وعلا. فتحمد الله أن هيأ لك هذا العمل، تحمد الله أن يسر لك صوم هذا اليوم وصوم ما بعده وصوم ما قبله إلى نهاية هذا الشهر المبارك. تحمد الله في كل يوم أن الله يسر لك صومه وأعانك عليه، وأن الله هيأ لك قيام ليله، وأن الله هيأ لك قراءة ما تيسر لك من قراءة كتابه، وهكذا في بقية الأعمال الصالحة. والله سبحانه هو المعين، والله جل وعلا هو الذي يهيئ لعباده الصالحين الأعمال الصالحة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى ما يرضيه من الأعمال والأقوال. نعم.
وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا.
نعم، هذه أدعية، نعم هذه أيها الإخوة أدعية كانت مأثورة عن بعض السلف رحمهم الله في هذا المقام وفي غيره. وربما وجدنا بعض القراء وبعض الأئمة يأتون بهذه الأدعية في دعاء القنوت، وفي ظني أن هذا ليس محلا لها، فهذه إنما يؤتى بها في المواعظ التي تكون عقب الصلوات، أو قراءة المؤلفات التي تؤلف في هذا المقام في وظائف شهر رمضان أو نحو هذا. أما أن يعمد إلى هذه الأدعية في دعاء القنوت فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذه الأدعية، فحري بإمام المسجد وبمن وكل إليه القيام بالناس أن يجتهد في اتباع السنة في مسألة دعاء القنوت، وألا يدعو من الأدعية إلا بما أثر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة، ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ومات الثالث بعدهما على فراشه فرؤي في المنام سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ودخل رمضان يا رسول الله فما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جاء رمضان فيه الأمان والعتق والفوز بسكن الجنان، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه لمولاه فهو على بعده لا يبرح، من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. أتى نعم رمضان
نعم يعني من حرم خير هذا الشهر فهو المحروم في هذا الشهر، ليس في كل العام، إنما حرم ما حرم من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك وليس على إطلاقه. فقوله فهذه العبارة التي أتى بها بعض السلف رحمهم الله، وهي قوله من رحم في هذا الشهر فهو مرحوم، يعني كتب الله له الرحمة بأداء الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، وليست رحمة مطلقة إلى أن يموت، فإنه ربما يأتي بعد ذلك عياذا بالله بأعمال تحبط هذا العمل. فالقصد أنه مرحوب في هذا الوقت الذي رحمه الله جل وعلا فيه ويستر له هذا العمل الصالح. ومن حرم أيضا الخير في هذا الشهر المبارك فهو المحروم لهذا الخير، المحروم من هذا الخير في هذا الشهر المبارك ليس على الإطلاق، فإنه لربما بعد ذلك من الله عليه بتوبة، من الله عليه برجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأدى أعمالا صالحة كثيرة، وكتب الله له الرحمة وكتب الله له القبول، ولكن يكون قد فاته من خير هذا الشهر ما فاته بأسباب تقصيره. نعم.
أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدح قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد. وعن أبي جعفر بن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر رمضان استقبله بوجهه ثم يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يخرج رمضان، وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. أخرجه ابن عساكر.
نعم. وهذا في ظني الصواب أنه موقوف على صحابيه، على أبي جعفر بن علي، أنه هو الذي كان يدعو بهذه الدعوات، كان إذا أقبل شهر رمضان وهل هلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان السلامة والإسلام. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه مرفوع، لكن من حديث آخر، يعني الدعاء بإهلال هذا الشهر المبارك على المسلمين بالأمن والأمان، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا الدعاء الذي تم إلى آخره الظاهر أنه موقوف على صحابيه. نعم.
وروى ابن النجار عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا نظر إلى الهلال قال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره وبركته ورزقه ونوره وظهوره، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده.
نعم، وهذا أثر، وأيضا هذا أثر يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا المقام، أنه كان إذا رأى هلال شهر رمضان قال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره، إلى آخر ما جاء في لفظه. وكل هذه آثار تروى عن بعض الصحابة أو عن السلف الصالح، فإن أتى بها المسلم في بعض الأحايين لا حرج فيها، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس الثاني.
نعم.
في فضل صوم شهر رمضان.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونأتي إن شاء الله في اللقاء القادم على المجلس الثاني من مجالس شهر رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.